بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب التوحيد في كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، المسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب الثامن، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: التبرك هو التماس البركة من الشيء، فمن تبرك بشيء كان على حد زعمه أن ذلك الشيء فيه بركة، والبركة هي مكاثرة الشيء وجعله كثيرا أكثر من العادة. وكون الإنسان يعلم أن هذا الشيء فيه بركة أمر مرفوض، أي ممنوع أن يقال هذا أن فيه بركة، وغير مقبول إلا أن يكون هذا العلم وارد من الله عز وجل، أي ما جعله الله عز وجل فيه بركة فهو فيه بركة، وما لم يجعل الله عز وجل فيه بركة لا يقال فيه ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا في القصعة، والقصعة هو الإناء الذي يوضع فيه الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا في القصعة من جوانبها، أي لا تأكلوا من وسطها، ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها، بمعنى إذا أكل ما في وسطها ذهبت البركة وبقي ما في الأطراف لا بركة فيه، الله أعلم. ومعنى ذلك أن البركة تنزل فيها، أي في القصعة، فيكثر الطعام أو الماء، وذلك إذا سمى عليه. وقد كان تكثير الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا محسوسا، كعناق جابر وصاعه من الشعير. ولقد أتي بأهل الخندق أرسالا، أي جماعات، وكانوا ما بين 1400 و1500، يعني ما بين 1400 إلى 1500، فأكلوا جميعا من تلك العناق، والعناق هي صغار المعز، وذلك أي أكلوا من ذلك الصاع من الشعير، كما روى ذلك البخاري رحمه الله في كتاب المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت أي غزوة الخندق في شوال سنة 40. وقد جاء فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ قال: لما حفر الخندق، أي النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، أي جوعا وعطشا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي، أي ذهب إلى امرأته، فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحرجني مع النبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته، أي أخبرته بأن عندنا طعام، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة، أي عناقا، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون الشعير، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير عليه الصلاة والسلام. يقول: ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال يقول له جابر: فتعال أنت ونفر معك، يعني قليل، فصاح النبي صلى الله عليه وسلم، أي نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وقال: يا أهل الخندق، وكانوا ما بين 1500 إلى 1400، إن جابرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا أو سورا، يعني طعاما، فحي هلا، يعني هي مرحبا بكم على الأكل، فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم، يقول لجابر عبد الله، يعني لا تضعوا البرمة في التنور، ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى يا أخي يحيى، أبو عبد الرحمن أقفل المايك يا أخي يحيى. فبصق فيه وبارك فيه، يقول: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت بك وبك، يعني كأنه يعني تعاتبه، يعني دعوت النبي ودعوت نفرا كثيرا معه. فقلت: قد فعلت الذي قلت، يعني أنني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم معه نفر قليل، قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له عجينا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطبخ، فبصق فيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك، أي دعا له، ثم عمد، أي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى برمتنا التي يوضع فيها اللحم، فبصق، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وبارك، أي دعا له، ثم قال: ادعو خابزة فلتخبز، أي العجين، فلتخبز معي، واقدحي من برمتك، أي خذي منه شيئا يسيرا، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف. يقول جابر عبد الله: فأقسم بالله، يقول: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى، يعني أهل الخندق، حتى تركوه، أي تركوا البقية الطعام، حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، أي لم ينقص منها شيء، وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. وإن عجيننا لا يخبز كما هو، ليخبز كما هو، يعني ما نقص. وفي رواية قال: عطش الناس يوم الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة، أي إناء صغير، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فجهش الناس نحوه، أي أتوا إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك، أي من الماء القليل في الركوة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة، فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت: كم كنتم؟ أي كم كان العدد من الصحابة؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا أي ذلك الماء، كنا 15,000 أي 1,500 رجل. سبحان الله، هذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، والتي جعل الله عز وجل فيها البركة. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: والمهم أن التبرك لا يجوز ولا يتصور إلا بخبر من الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالبركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه بركة، كشرب ماء زمزم وشرب العسل والحجامة وغير ذلك مما، والرقية الشرعية وقراءة القرآن وغير ذلك مما جاء به أن فيه بركة. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، يقول أي أرأيتم هذه الآلهة التي تتألهون بها من اللات، والتي هي مأخوذ من الله، والعزى من اسم العزيز، ومناه من المنان، فاشتقوا لآلهتهم من أسماء الله عز وجل. يقول شيخ النجم رحمه الله: أرأيتم هذه الآلهة التي تتألهون لها وتنسبونها إلى الله، ينسبون إلى الله عز وجل البنات وينسبون لأنفسهم الذكور، كما قال تعالى: حيث قالوا أن الملائكة بنات الله والآلهة جعلوها بأسماء من أسماء الله عز وجل. قال تعالى: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. فيقول الشيخ النجم يقول: أرأيتم هذه الآلهة التي تتألهون لها وتنسبونها إلى الله عز وجل، فأعطيتموه الإناث وأخذتم لأنفسكم الذكور، ومعلوم فضل الذكر على الأنثى، فكيف تجعلون لربكم القسم الدني الذي تأنفون منه وهو الإناث؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمه. فكيف أنتم تأنفون وتجعلون لربكم وتزعمون أن الملائكة بنات الله؟ فإن هذه القسمة لو وقعت بين شخصين لكانت قسمة جائرة موصوفة بأنها ضيزة، فكيف إذا نسبتم ذلك إلى الله؟ فإن نسبة ذلك إليه أمر عظيم وفظيع، كما قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. والخلاصة يقول شيخنا النجم رحمه الله أن الله يقول لهم: كيف تنسبون إلى الله الإناث وتجعلون لأنفسكم الذكور؟ يعني العزة من العزيز واللات من الله ومناه من المنان سبحانه وتعالى، وجعلوا الملائكة بنات الله عز وجل، ولم يتخذ الله عز وجل له لنفسه ولدا كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والخلاصة يقول الشيخ النجمي رحمه الله أن الله يقول لهم: كيف تنسبون إلى الله الإناث وتجعلون لأنفسكم الذكور وأنتم تأنفون من نسبة الإناث إليكم؟ ما هذه إلا قسمة جائرة أي ظالمة. أما مناسبة الآية للباب فإن العزة كانت على ثلاث سمرات، واللات كانت على حجرة بيضاء، وهم يتبركون بتلك الأشجار والأحجار، والله قد عابهم بذلك وذمهم كيف يتركون الإله الحق وهو الله الذي هم يعترفون بأنه هو الذي خلقهم ويتألهون لغيره. فإذا اعترفوا لله عز وجل أيها الإخوة بأنه هو خالقهم ورازقهم ومالكهم ومحييهم وميتهم، فمن باب يستلزم الاعتراف بأن الله هو ربهم وإلههم الذي يجب أن يعبد دون سواه. ثم أورد الحديث الثاني وهو حديث أبي واقل الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين واد ما بين مكة والطائف واسمه وادي حنين، وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة. ويقول: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أنهم أسلموا قريبا وأعمال الجاهلية ما زالت يعني في أذهانهم، يظن بعضهم أنها صحيحة وهي غير صحيحة. ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها، سدرة شجرة يعكفون عندها أي يمكثون عندها ويتبركون بتلك الشجرة وينوطون بها يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، أي ذات أغصان يعلق بها تلك السيوف تلك الأسلحة تفاؤلا وتبركا بها للنصر على الأعداء. قال شيخ النجم رحمه الله: قوله يقال لها ذات أنواط، النوط هو التعليق، بمعنى أنهم يعلقون سيوفهم في تلك الشجرة ويزعمون أنها تباركها، لأن لها أثر في النصر على الأعداء، فينتصرون على الأعداء بسبب البركة التي عازوها في السلاح الذي علقوه بسبب تلك الشجرة. وهذا كله أمر وهمي وادعاؤهم باطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، ودائما هذه الكلمة تؤتى بها من باب التعجب بحال لحال الشيء، أو سبحان الله قال لحال التعجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن أي الطرق الضالة. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي شابهتم فعلكم هذا بفعل قوم موسى عندما قالوا له اجعل لنا إلها كما للمشركين آلهة، وهي العجل، وهو العجل الذي كانوا يعبدونه من دون الله. فقال لهم موسى قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سننا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، لتركبن سنن من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم. يؤخذ من هذا الحديث، يقول الشيخ النجم رحمه الله، أولا نفي ما زعمه المشركون من أن تلك الشجرة تبارك في أسلحتهم ويكون بها النصر على الأعداء، وهذا من التبرك المذموم، لأن الله عز وجل لم يجعل لتلك الشجرة بركة ومزية فضل على ما سواها من الأشجار، إلا ما دل الدليل على فضلها من الأشجار. ثانيا أن التعليق هو تعليق للقلوب بالشجرة قبل أن يعلق السيوف بها، وهذا يلحق بالتمائم، هذا يلحق بالتمائم الشركية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التمائم، إن الرقى والتمائم والتوالى شرك. فهم اعتقدوا في الشجرة قبل أن يعتقدوا أن السيوف يعني يكون لها بركة بتعليقهم، تعليقها على السيوف على تلك الشجرة. أن التعليق هو تعليق للقلوب بالشجرة قبل أن يعلق السيوف بها، وهذا لا شك قدح في التوحيد، بل الواجب هو تعليق القلوب بيد، تعليق القلوب بالله عز وجل، وطلب النصر منه سبحانه وتعالى، واتخاذ الأسباب المشروعة في النصر على الأعداء. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قلت، كما قالت بنو إسرائيل لموسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالتعليق هنا تعليق شركي يشبه التمائم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن التمائم والتوالى شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. ثالثا من الفوائد، فوائد الحديث السابق، يؤخذ منه تحريم مشابهة الكفار والمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بكفر فقد كفر، ومن تشبه بشرك فقد أشرك، ومن تشبه بكبيرة فقد وقع في تلك الكبيرة، ومن تشبه بصغيرة فقد وقع في تلك الصغيرة، ومن تشبه بمباح فهو مباح، وإنما الأمور بمقاصدها. يؤخذ منه تحريم مشابهة الكفار والمشركين والبعد عن عقائدهم الفاسدة. رابعا من فوائد هذا الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ذلك نوع من التأله للأشجار، فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن التعليق عليها، اعتقاد أنها أن سيوفا يكون فيها بركة بسببها. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ذلك نوع من التأله للأشجار والأحجار التي لا تنفع ولا تضر. خامسا من فوائد هذا الحديث أن الصحابة إذا طلبوا هذا الأمر، أي أخذ البركة مما لم يأذن الله عز وجل بأخذ البركة منه، من تعليقهم للسيوف على الأشجار، وكادوا أن يقعوا فيه، وهم من أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف يقول فكيف بغيرهم، يعني ممن هو دون الصحابة من التابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. فإذا حصل من الصحابة مثل هذا عن جهل، فغيرهم من باب أولى أن يقعوا فيما وقع فيه الصحابة أو أشد. ولذلك الله عز وجل يقول على لسان إبراهيم عليه السلام وجنبني، يقول إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إبراهيم عليه السلام، فكيف بغيره؟ نسأل الله تعالى يعصمنا وإياكم من الشرك والكفر وسائر الذنوب والمعاصي. سادسا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهل، أي لم يعذرهم بالجهل في أمور العقيدة. وهذا رأي شيخنا النجمي رحمه الله، لا يرى العذر بالجهل. إذا كان لم يعذروا بالجهل الصحابة في أمر العقيدة، فكيف يعني بمن بعدهم في هذه الأزمنة التي انتشر فيها العلم والعقيدة الإسلامية الصحيحة؟ ويقول الشيخ النجيب رحمه الله، لو عذر أحد في أمور العقيدة لعذر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر. فيقول يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر أمه فبكى وأبكى من حوله، قال الصحابة من قبر من هذا؟ قال هذا قبر آمنة بنت وهب، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى أصحابه. وكذلك وقد سألت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي لأنها ماتت على الكفر والشرك، وسألته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وقال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، أين أبي؟ قال أباك في النار. قال واستحيت، قال وأهلك يا رسول الله، أي يقصد أباه. قال إن أبي وأباك في النار، بربك لو مررت بقبر قرشين أو ثقفي فبشره بالنار. كما قال تعالى، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا لم يعذروا أهل الفترة في الوقوع في الشرك، فكيف ومن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيرهم ممن جاء بعدهم؟ من باب أولى لا يعذرون، وخاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه العقيدة الإسلامية الصحيحة عبر هذه القنوات الإعلام المختلفة. يقول شيخنا النجيب رحمه الله، سادسا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهل، الصحابة رضي الله عنهم في تعليقهم للسيوف على الشجرة واعتقاد أخذ البركة منها، بل أخبرهم أنهم قد وقع منهم ما وقع لبني إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة كآلهة المشركين. سابعا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها، أي من الأمم السابقة، أي في ضلالاتهم، أي ستتبع طرائقهم في بعدهم عن توحيد الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه باليهود والنصارى في أشياء كثيرة، مثل حلق اللحى، توفير الشوارب وغيرها كما عليه الحال الآن من التقليد في أمور كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال، من تشبه بقوم فهو منهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أي غيرهم من يتبع. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع اليهود والنصارى في كل ما خالف أمر الله عز وجل، سواء في أمور العقيدة أو العبادة أو الشريعة أو المعاملة أو غيرها أو الأخلاق والسلوك. ثامنا، يؤخذ منه أي من هذا الحديث الحلف على الفتوى بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي نفسي بيده، فهنا حلف بالله عز وجل وحلف على الفتوى لبيان للتأكيد أنه هو القول الصحيح والمعتقد الصحيح والقول الحق، وأنه لا يجوز اعتقاد وفعل والتشبه بالمشركين أو غيرهم فيما خالف أمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. تاسع أن يؤخذ منه أن العبادات، في الحديث السابق أن العبادات مبناها على الوحي، فالأصل في العبادات المنع، فلا يجوز الإنسان يعمل عمل عبادة إلا بدليل شرعي، والأصل في المعاملات الحل حتى يأتي الدليل بالتحريم. يؤخذ منه أن العبادات مبناها على الوحي أي الدليل، وأن العقول لا دخل لها في عبادة الله، لأن الله تعبدنا بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولما تعبدنا الله بعقولنا، ولو كان الدين بالرأي كما قال علي بن أبي طالب كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فالدين ليس مبنيا على العقول، وإنما مبنيا على النصوص الشرعية. يؤخذ منه أن العبادات مبناها على الوحي، وأن العقول لا دخل لها في عبادة الله. عاشرا، يقول شيخ النجم رحمه الله: سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. وذلك إذ لو سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق السيوف أو الأسلحة على الأشجار لأخذ البركة منها لكان ذلك ذريعة لعبادة الشجرة نفسها، وهذا شرك أكبر. ومثل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور حتى لا تكون سبب وذريعة إلى عبادة أصحاب القبور ذاتهم. فباب سد الذرائع من الأبواب المهمة التي ذكر أهل العلم خوف من الوقوع فيما هو أعظم منها. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. الله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح حسن الخاتم والمآل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. فيكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 11 من دروس كتاب التوحيد في كتاب شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، المسمى بشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الموجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد. صلنا معكم أيها الإخوة عند الباب الثامن، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: التبرك هو التماس البركة من الشيء، فمن تبرك بشيء كان على حد زعمه أن ذلك الشيء فيه بركة، والبركة هي مكاثرة الشيء وجعله كثيرا أكثر من العادة. وكون الإنسان يعلم أن هذا الشيء فيه بركة أمر مرفوض، أي ممنوع أن يقال هذا أن فيه بركة، وغير مقبول إلا أن يكون هذا العلم وارد من الله عز وجل، أي ما جعله الله عز وجل فيه بركة فهو فيه بركة، وما لم يجعل الله عز وجل فيه بركة لا يقال فيه ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا في القصعة، والقصعة هو الإناء الذي يوضع فيه الطعام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا في القصعة من جوانبها، أي لا تأكلوا من وسطها، ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها، بمعنى إذا أكل ما في وسطها ذهبت البركة وبقي ما في الأطراف لا بركة فيه، الله أعلم. ومعنى ذلك أن البركة تنزل فيها أي في القصعة فيكثر الطعام أو الماء، وذلك إذا سمى عليه. وقد كان تكثير الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا محسوسا، كعناق جابر وصاعه من الشعير. ولقد أتي بأهل الخندق أرسالا أي جماعات، وكانوا ما بين 1400 و1500، يعني ما بين 1400 إلى 1500، فأكلوا جميعا من تلك العناق، والعناق هي صغار المعز، وذلك أي أكلوا من ذلك الصاع من الشعير، كما روى ذلك البخاري رحمه الله في كتاب المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب. قال موسى بن عقبة: كانت أي غزوة الخندق في شوال سنة 40. وقد جاء فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بلفظ قال: لما حفر الخندق أي النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا أي جوعا وعطشا شديدا، فكفأت إلى امرأتي أي ذهب إلى امرأته فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تحرجني مع النبي صلى الله عليه وسلم وبمن معه. فجئته فساررته أي أخبرته بأن عندنا طعام، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة أي عناقا، ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير. وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون الشعير، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير عليه الصلاة والسلام. يقول: ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال يقول له جابر: فتعال أنت ونفر معك، يعني قليل. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم أي نادى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة فقال: يا أهل الخندق، وكانوا ما بين 1500 إلى 1400، إن جابرا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الخندق، إن جابرا قد صنع سورا أو سورا يعني طعاما، فحي هلا، يعني هي مرحبا بكم على الأكل، فحي هلا بكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم، يقول لجابر عبد الله، يعني لا تضعوا البرمة في التنور، ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى يا أخي يحيى أبو عبد الرحمن، أقفل المايك يا أخي يحيى. فبصق فيه وبارك فيه، يقول: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك، يعني كأنه يعني تعاتبه، يعني دعوت النبي ودعوت نفرا كثيرا معه. فقلت: قد فعلت الذي قلت، يعني أنني أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم معه نفر قليل، قد فعلت الذي قلت، فأخرجت له عجينا أي للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطبخ، فبصق فيه أي النبي صلى الله عليه وسلم وبارك أي دعا له، ثم عمد أي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى برمتنا التي يوضع فيها اللحم، فبصق أي النبي صلى الله عليه وسلم وبارك أي دعا له، ثم قال: ادعو خابزة فلتخبز أي العجين، فلتخبز معي واقدحي من برمتك، أي خذي منه شيئا يسيرا واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها وهم ألف. يقول جابر عبد الله: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى يعني أهل الخندق حتى تركوه، أي تركوا البقية الطعام حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي أي لم ينقص منها شيء. وهذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وإن عجيننا لا يخبز كما هو ليخبز كما هو يعني ما نقص. وفي رواية قال عطش الناس يوم الحديبية والنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة أي إناء صغير، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فجهش الناس نحوه أي أتوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما لكم؟ قالوا ليس عندنا ما نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك أي من الماء القليل في الركوة. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يثور بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قلت كم كنتم أي كم كان العدد من الصحابة؟ قال لو كنا 100,000 لكفانا أي ذلك الماء، كنا 15,000 أي 1,500 رجل. سبحان الله، هذه من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام والتي جعل الله عز وجل فيها البركة. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله والمهم أن التبرك لا يجوز ولا يتصور إلا بخبر من الله بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالبركة من النبي صلى الله عليه وسلم، وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه بركة كشرب ماء زمزم وشرب العسل والحجامة وغير ذلك مما والرقية الشرعية وقراءة القرآن وغير ذلك مما جاء به أن فيه بركة. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، يقول أي أرأيتم هذه الآلهة التي تتألهون بها من اللات والتي هي مأخوذ من الله، والعزى من اسم العزيز ومناه من المنان، فاشتقوا لآلهتهم من أسماء الله عز وجل. يقول شيخ النجم رحمه الله رأيتم هذه الآلهة التي تتألهون لها وتنسبونها إلى الله، ينسبون إلى الله عز وجل البنات وينسبون لأنفسهم الذكور، كما قال تعالى حيث قالوا أن الملائكة بنات الله والآلهة جعلوها بأسماء من أسماء الله عز وجل، قال تعالى أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. فيقول شيخنا النجم يقول أرأيتم هذه الآلهة التي تتألهون لها وتنسبونها إلى الله عز وجل، فأعطيتموه الإناث وأخذتم لأنفسكم الذكور، ومعلوم فضل الذكر على الأنثى، فكيف تجعلون لربكم القسم الدني الذي تأنفون منه وهو الإناث؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمه. فكيف أنتم تأنفون وتجعلون لربكم وتزعمون أن الملائكة بنات الله؟ فإن هذه القسمة لو وقعت بين شخصين لكانت قسمة جائرة موصوفة بأنها ضيزة، فكيف إذا نسبتم ذلك إلى الله؟ فإن نسبة ذلك إليه أمر عظيم وفظيع، كما قال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. والخلاصة يقول شيخنا النجم رحمه الله أن الله يقول لهم كيف تنسبون إلى الله الإناث وتجعلون لأنفسكم الذكور، يعني العزة من العزيز واللات من الله ومناه من المنان سبحانه وتعالى، وجعلوا الملائكة بنات الله عز وجل، ولم يتخذ الله عز وجل له لنفسه ولدا كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والخلاصة يقول الشيخ النجمي رحمه الله أن الله يقول لهم كيف تنسبون إلى الله الإناث وتجعلون لأنفسكم الذكور وأنتم تأنفون من نسبة الإناث إليكم، ما هذه إلا قسمة جائرة أي ظالمة. أما مناسبة الآية للباب فإن العزة كانت على ثلاث سمرات، واللات كانت على حجرة بيضاء، وهم يتبركون بتلك الأشجار والأحجار، والله قد عابهم بذلك وذمهم، كيف يتركون الإله الحق وهو الله الذي هم يعترفون بأنه هو الذي خلقهم ويتألهون لغيره. فإذا اعترفوا لله عز وجل أيها الإخوة بأنه هو خالقهم ورازقهم ومالكهم ومحييهم وميتهم، فمن باب يستلزم الاعتراف بأن الله هو ربهم وإلههم الذي يجب أن يعبد دون سواه. ثم أورد الحديث الثاني وهو حديث أبي واقع الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وحنين واد ما بين مكة والطائف واسمه وادي حنين، وكان ذلك في السنة الثامنة للهجرة. ويقول: ونحن حدثاء عهد بكفر، أي أنهم أسلموا قريبا وأعمال الجاهلية ما زالت يعني في أذهانهم، يظن بعضهم أنها صحيحة وهي غير صحيحة. ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعكفون عندها، سدرة شجرة يعكفون عندها أي يمكثون عندها ويتبركون بتلك الشجرة وينوطون بها، يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، أي ذات أغصان يعلق بها تلك السيوف تلك الأسلحة تفاؤلا وتبركا بها للنصر على الأعداء. قال شيخ النجم رحمه الله: قوله يقال لها ذات أنواط، النوط هو التعليق، بمعنى أنهم يعلقون سيوفهم في تلك الشجرة ويزعمون أنها تباركها، لأن لها أثر في النصر على الأعداء، فينتصرون على الأعداء بسبب البركة التي عازوها في السلاح الذي علقوه بسبب تلك الشجرة. وهذا كله أمر وهمي وادعاء باطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، ودائما هذه الكلمة يؤتى بها من باب التعجب لحال الشيء، أو سبحان الله قال لحال التعجب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن أي الطرق الضالة، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي شابهتم فعلكم هذا بفعل قوم موسى عندما قالوا له: اجعل لنا إلها كما للمشركين آلهة، وهو العجل الذي كانوا يعبدونه من دون الله. فقال لهم موسى: قال إنكم قوم تجهلون. لتركبن سننا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم. يؤخذ من هذا الحديث، يقول شيخ النجم رحمه الله: أولا نفي ما زعمه المشركون من أن تلك الشجرة تبارك في أسلحتهم ويكون بها النصر على الأعداء، وهذا من التبرك المذموم، لأن الله عز وجل لم يجعل لتلك الشجرة بركة ومزية فضل على ما سواها من الأشجار، إلا ما دل الدليل على فضلها من الأشجار. ثانيا أن التعليق هو تعليق للقلوب بالشجرة قبل أن يعلق السيوف بها، وهذا يلحق بالتمائم، هذا يلحق بالتمائم الشركية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. فهم اعتقدوا في الشجرة قبل أن يعتقدوا أن السيوف يعني يكون لها بركة بتعليقها على السيوف على تلك الشجرة. أن التعليق هو تعليق للقلوب بالشجرة قبل أن يعلق السيوف بها، وهذا لا شك قدح في التوحيد، بل الواجب هو تعليق القلوب بالله عز وجل وطلب النصر منه سبحانه وتعالى واتخاذ الأسباب المشروعة في النصر على الأعداء. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قلت كما قالت بنو إسرائيل لموسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالتعليق هنا تعليق شركي يشبه التمائم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن التمائم والتولى شرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. ثالثا من الفوائد فوائد الحديث السابق يؤخذ منه تحريم مشابهة الكفار والمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، فمن تشبه بكفر فقد كفر، ومن تشبه بشرك فقد أشرك، ومن تشبه بكبيرة فقد وقع في تلك الكبيرة، ومن تشبه بصغيرة فقد وقع في تلك الصغيرة، ومن تشبه بمباح فهو مباح، وإنما الأمور بمقاصدها. يؤخذ منه تحريم مشابهة الكفار والمشركين والبعد عن عقائدهم الفاسدة. رابعا من فوائد هذا الحديث تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ذلك نوع من التأله للأشجار، فلذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، أي عن التعليق عليها اعتقاد أن سيوفا يكون فيها بركة بسببها. تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن ذلك نوع من التأله للأشجار والأحجار التي لا تنفع ولا تضر. خامسا من فوائد هذا الحديث أن الصحابة إذا طلبوا هذا الأمر أي أخذ البركة مما لم يأذن الله عز وجل بأخذ البركة منه من تعليقهم للسيوف على الأشجار وكادوا أن يقعوا فيه، وهم من أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بغيرهم، يعني ممن هو دون الصحابة من التابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. فإذا حصل من أصحابه مثل هذا عن جهل فغيرهم من باب أولى أن يقعوا فيما وقع فيه الصحابة أو أشد. ولذلك الله عز وجل يقول على لسان إبراهيم عليه السلام وجنبني، يقول إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إبراهيم عليه السلام، فكيف بغيره. نسأل الله تعالى يعصمنا وإياكم من الشرك والكفر وسائر الذنوب والمعاصي. سادسا من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهل، أي لم يعذرهم بالجهل في أمور العقيدة. وهذا رأي شيخنا النجمي رحمه الله، لا يرى العذر بالجهل إذا كان لم يعذروا بالجهل الصحابة في أمر العقيدة، فكيف يعني بمن بعدهم في هذه الأزمنة التي انتشر فيها العلم والعقيدة الإسلامية الصحيحة. ويقول الشيخ النجيب رحمه الله لو عذر أحد في أمور العقيدة لعذر أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مات على الكفر. فيقول يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر أمه فبكى وابكى من حوله، قال الصحابة قبر من هذا؟ قال هذا قبر آمنة بنت وهب. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبكى أصحابه. وكذلك وقد سألت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي لأنها ماتت على الكفر والشرك، وسألته أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الآخرة. وقال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال أباك في النار. قال واستحيت، قال وأهلك يا رسول الله، أي يقصد أباه. قال إن أبي وأباك في النار، بربك لو مررت بقبر قرشين أو ثقفي فبشره بالنار. كما قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا لم يعذروا أهل الفترة في الوقوع في الشرك فكيف ومن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيرهم ممن جاء بعدهم من باب أولى لا يعذرون، وخاصة في هذا الزمن الذي انتشرت فيه العقيدة الإسلامية الصحيحة. عبر هذه القنوات الإعلام المختلفة. يقول الشيخ النجمي رحمه الله: سادسا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بالجهل الصحابة رضي الله عنهم في تعليقهم للسيوف على الشجرة واعتقاد أخذ البركة منها، بل أخبرهم أنهم قد وقع منهم ما وقع لبني إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لهم آلهة كآلهة المشركين. سابعا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع من كان قبلها، أي من الأمم السابقة، أي في ضلالاتهم، أي ستتبع طرائقهم في بعدهم عن توحيد الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه باليهود والنصارى في أشياء كثيرة، مثل حلق اللحى، توفير الشوارب وغيرها كما عليه الحال الآن من التقليد في أمور كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من تشبه بقوم فهو منهم. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، أي غيرهم من يتبع. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع اليهود والنصارى في كل ما خالف أمر الله عز وجل، سواء في أمور العقيدة أو العبادة أو الشريعة أو المعاملات أو غيرها أو الأخلاق والسلوك. ثامنا يؤخذ منه، أي من هذا الحديث، الحلف على الفتوى بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده. فهنا حلف بالله عز وجل وحلف على الفتوى لبيان، للتأكيد أنه هو القول الصحيح والمعتقد الصحيح والقول الحق، وأنه لا يجوز اعتقاد وفعل والتشبه بالمشركين أو غيرهم فيما خالف أمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. تاسعا يؤخذ منه أن العبادات، في الحديث السابق، أن العبادات مبناها على الوحي، فالأصل في العبادات المنع، ولا يجوز الإنسان يعمل عمل عبادة إلا بدليل شرعي، والأصل في المعاملات الحل حتى يأتي الدليل بالتحريم. يؤخذ منه أن العبادات مبناها على الوحي، أي الدليل، وأن العقول لا دخل لها في عبادة الله، لأن الله تعبدنا بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولما تعبدنا الله بعقولنا، ولو كان الدين بالرأي كما قال علي بن أبي طالب كان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فالدين ليس مبنيا على العقول، إنما مبنيا على النصوص الشرعية. يؤخذ منه أن العبادات مبناها على الوحي، وأن العقول لا دخل لها في عبادة الله. عاشرا يقول شيخ النجم رحمه الله: سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. وذلك إذ لو سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق السيوف أو الأسلحة على الأشجار لأخذ البركة منها لكان ذلك ذريعة لعبادة الشجرة نفسها، وهذا شرك أكبر. ومثل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور حتى لا تكون سبب وذريعة إلى عبادة أصحاب القبور ذاتهم. فباب سد الذرائع من الأبواب المهمة التي ذكرها أهل العلم خوفا من الوقوع فيما هو أعظم منها. هذا ما أحببنا بيانه أيها الإخوة في هذا الدرس. والله نسأل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح حسن الخاتم والمآل، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. فيكم شيخ.